ذات الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا. هذا هو اللقاء الخامس من هذه اللقاءات الحديثية التي نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بداية هذا اللقاء أسأل الله تعالى وأدعوه أن يجعله لقاء مباركا وأن يزيدنا فيه علما نافعا، آمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وقال في هذه الرواية أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا على الإبهام، وجاء في رواية عند مسلم رحمه الله تعيين السائل، ألا وهو النعمان بن قوقل، صحابي أنصاري بدري، يقال إنه استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موضوع الحديث يدور حول سؤال جاء ذكره لفظا في آخر سؤال النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، النعمان بن قوقل: أأدخل الجنة؟ فسؤاله عن قضية عظمى، عن قضية كبرى، عن المقصود الأجل الذي لأجله يعمل الإنسان والذي به يعني يحصله بتحصيله رضا الله عز وجل. والفقه في السؤال توفيق من الله عز وجل. حسن السؤال سؤال المرء عن أهم ما يهمه، عما يعنيه، بل عن أهم ما يعنيه. مرة سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح مسلم، أن رجلا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. سؤال موجز لكنه عظيم. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم، توقف ثم نظر في أصحابه قبل أن يجيب، ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. يثني على السائل إذ سأل سؤالا محكما نافعا ينبغي أن تتوجه له العناية. سؤال سؤال محكم مفيد جدا. قبل أن يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام توقف ثم نظر في أصحابه ثم أثنى عليه فقال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ من أجل أن يعيد هذا السؤال العظيم. قال فأعاد فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. دع الناقة. نعم. وهكذا في سؤال عبد النعمان بن قوقل هنا، يا رسول الله أرأيت إن فعلت كذا وكذا أأدخل الجنة؟ فهذا من السؤال النافع لمن يسأل. وهذا الأمر أيها الفضلاء، الحديث اشتمل على أمرين عظيمين بهما يكون سبب دخول الجنة. أما الأمر الأول فهو المحافظة على الفرائض، فرائض الأعيان ما فرضه الله عز وجل. وأما الأمر الثاني فهو الكف عن المحرمات والمنهيات. يتبين هذا من سؤال النعمان رضي الله عنه وأرضاه، إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان، هذه الفرائض أو هذه عيون الفرائض، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال وحرمت الحرام، هذه الجملة مدلولها أنني انقدت لما شرع الله عز وجل. إذا كنت منقادا لشرع الله تبارك وتعالى، فما أحله الله تعالى جعلته حلالا، فلا أحرم ما أحل الله. وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام واعتقدت حرمته. من الأمثال كما ذكر بعض العلماء، وهذا موجود إلى هذا الزمن، من الأمثال السائرة، يقولون فلان ما يحلل حلالا ولا يحرم حراما، فلان ما يحلل حلالا ولا يحرم حراما، يعني لا يبالي بما يفعل وبما يترك، لا يبالي، يفعل ما يشتهي ويترك ما يريد بلا نظام محكم، بلا شرع ولا مراعاة لما شرع الله عز وجل. فقوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام أي صرت منقادا لأمر الله تبارك وتعالى، فما أحله الله تعالى لا أحرمه، وما حرمه الله تعالى لا آتيه ولا أحله. وهذان أمران عظيمان كان عنهما السؤال، المحافظة على ما فرض الله عز وجل، وذكر وأشار إلى ذلك بالصلاة والصيام، وترك ما حرم الله عز وجل، والانقياد للشرع. قال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، ما معنى ولم أزد على ذلك شيئا؟ وما هي النصوص الدالة أو المؤكدة لهذا المعنى، أن المحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات أنها سبب لدخول الجنة؟ ذلك ما سيكون الحديث عنه بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.
بشرى زنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن أن أهل العلم يتعمدون مخالفة السنة؟ كلا، بل لهم في ذلك أعذار كاعتقاد ضعف الحديث أو نسخه. لكن كيف يتعامل العامي مع اختلاف العلماء؟ الراجح أنه يأخذ بفتوى أوثق المفتيين في نفسه وأعلمهما، لأن قول المفتي للعامي كالدليل للمجتهد، ويعرف العامي الأعلم بإخبار الثقة وبالمشاهدة، كأن يرى أحدهم يذعن له العلماء، وبالقرائن كأن يدعم أحدهما دون الآخر فتواه بالدليل، وتوافق أكثر العلماء على أحد القولين، وتصريح كثير من العلماء بتخطئة أحدهما في هذه الفتوى، ومنها تخصص أحدهما في موضوع السؤال كأن يشتهر بعلم الفرائض والسؤال في توزيع تركة وهكذا. وإذا تساوى عند المستفتي المفتيان من كل وجه أخذ بالأيسر، لأن هذا موافق ليسر الإسلام، ولأن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز للسائل أن ينتقي من الأقوال بهواه، ولا أن يتتبع رخص العلماء. قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. وإذا عمل السائل بالفتوى ثم ترجح بعد ذلك غيرها فلا تنقض الفتوى الأولى، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. فاتبع العلماء الربانيين واحذر الجهلاء وأصحاب الهوى. قال تعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم. سألنا سؤالا: ما معنى قوله رضي الله عنه وأرضاه ولم أزد على ذلك شيئا؟ الأظهر في هذا المعنى أي أنني صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال إلى آخره ولم أزد على ذلك شيئا، أي اقتصرت على الفرائض ولم أفعل النوافل. هذا هو الأظهر في معنى هذه الجملة، ولم أزد على ذلك شيئا أي اقتصرت على أداء الفرائض. ثمة أمر يدور حوله هذا الحديث العظيم، ألا وهو أن المحافظة على الفرائض وترك المحرمات سبب لدخول الجنة بإذن الله تعالى. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: دل الحديث، هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات، قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. وقد تواترت، يقول رحمه الله: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه. من الأمور المهمة في هذا الباب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أقرب الطرق الموصلة للعمل الذي يحبه الله عز وجل، أحب ما يحبه الله تعالى من العبد أن يؤدي ما فرض الله تعالى عليه. وقد تقدمت إشارة عن أن هذا يشمل ما فرض الله فعله وما فرض تركه، والله تعالى أعلم. في صحيح البخاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. في الصحيحين أن أعرابيا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. في الصحيحين أيضا أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يعني منتفش الشعر، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان، أو قال: شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، فقال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه، وزاد فيه: حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال إلى آخره. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن صدق ليدخلن الجنة. هذه الأحاديث بعضها فيه الإشارة إلى ترك المحرمات، وبعضها ليس فيه الإشارة إلى ترك المحرمات. فينقدح سؤال: كيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الفرائض فيقول من فعل كذا دخل الجنة؟ قال بعض العلماء في الجواب عن هذا: إن السؤال هنا متجه إلى ما فرض الله فعله، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من العمل سببا لدخول الجنة، وقد بين في مواضع أخر كما تقدم آنفا ما يكون تركه سببا لدخول الجنة. وأول الأعمال وأول الفرائض، أول الفرائض وأعظم الفرائض، توحيد الله عز وجل وإخلاص العبودية له سبحانه وتعالى. من مات وهو لا يشرك بالله تعالى شيئا دخل الجنة. وأشد المعاصي وأعظمها ظلما وأشدها أثرا الشرك بالله تعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا جاء في القرآن في مواضع متكاثرة هذا الأمر. فإذا جاءت بعض الأحاديث التي فيها الإشارة إلى بعض ما يجب على الإنسان، أو إلى ما يجب على الإنسان من الأركان والفرائض، فإن في أحاديث أخرى وفي نصوص أخرى ما يدل على ما يجب تركه واجتنابه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، كما قال الله عز وجل في صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس على المنبر ثم قال: والذي نفسي بيده، ثلاث مرات: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ثم سكت. قال: فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما من عبد يأتي بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة. ثم تلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا الحديث خرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم: من جاء يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويتقي الكبائر فإن له الجنة. الحديث: الكبائر التي يجب اجتنابها أعظمها الموبقات المهلكات، هذه أعظم الكبائر، وأعظمها كما تقدم آنفا الشرك بالله تبارك وتعالى، ومنها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إذ ذكر عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر في قوله: الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. نتوقف لفاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى:
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى:
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين، لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. ثمة إذن ركنان عظيمان رتب عليهما بإذن الرحمن دخول الجنات: المحافظة على الفرائض واجتناب المحرمات، وأعظمها الكبائر. هنا ملحظ مهم، ألا وهو ما تقدمت الإشارة إليه قبل قليل مما جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وأعظم ما فرض الله عز وجل هذه الفرائض، وأعظمها كما تقدم آنفا توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، ثم تأتي بقية الأركان: الصلاة، ثم الزكاة، والصيام، والحج لمن استطاع. فهذه الأركان، هذه الأركان هي دعائم الإسلام، هي دعائم الإيمان. وكذا وكذا في المقابل ترك ما حرم الله عز وجل، وأعظم ذلك الكبائر، والتي أعظمها الشرك بالله، نعوذ بالله من ذلك. ثمة أمر ينبغي أن يتفطن له، وهو ما ذكره الله عز وجل في الحديث القدسي المذكور آنفا في صحيح البخاري، بعد أن ذكر التقرب إليه بما فرض سبحانه وتعالى، حيث قال في الحديث: ولا يزال عبدي، أو وما يزال عبدي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل تكمل النقص في الفرائض، والنوافل يرجى بها تكفير السيئات، لكن من مجموع هذه النصوص يظهر جليا أن أعظم ما يجب أن تتوجه إليه عناية الإنسان ما فرض الله عليه فعلا وتركا. وثمة ملحظ مهم جدا ينبغي أن نقف عنده ونحن نقرر هذه المسائل، ألا وهو العناية بهذه الفرائض، العناية بها، العناية بتصحيح الإيمان والعقيدة، والحرص الشديد على السلامة مما يخدش التوحيد أو ينقصه في قلب العبد أو قوله أو عمله. وكذلكم العناية بهذه الفرائض وخصوصا الأركان، العناية بالصلاة تعلما ومحافظة، محافظة عليها وعلى أركانها وعلى شروطها. ولذلك المعتاد في كتاب الله أن لا يقال أداء الصلاة، وإنما وأقيموا الصلاة، وأقاموا الصلاة، يقيمون، وإقامتها إتقانها، أداؤها بإتقان. والحذر من أن يؤدي الإنسان صورة الصلاة لا حقيقتها. مثلا الصلاة، مثلا مثال على غيرها من الفرائض، صلى رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء فسلم عليه فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل ركع وسجد وقام وتشهد، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قد أدى هذه الأعمال كلها، ومع كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فإنك لم تصلي. فرجع مرة ثانية وأعاد عليه الصلاة والسلام، قال: فإنك لم تصلي. من مجموع هذه الأحاديث يتبين مكانة هذه الفرائض عند الله عز وجل وعظم شأنها. وكذا يجب على المؤمن أن يحرص عليها، أن يحافظ على إتقانها. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالعناية بالفرائض حرصا في التعلم والأداء والتعليم والمحافظة عليها والإتقان، هذا 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 جانب من المحافظة على فرائض الله عز وجل التي فرض علينا. ثم غيرها من الفرائض: من كان عنده مال فيه الزكاة، أو هو يحتمل أن يكون فيه زكاة، فيجب عليه أن يتعلم من أمور الزكاة ما يبرئ ذمته، وأن يؤدي ما فرض الله عليه من الزكاة، وهكذا الصيام والحج وسائر ما فرض الله عز وجل علينا. لكن هذه أعظم الأركان وأجلها. إذن هذا ملحظ مهم جدا. إذا كانت الفرائض بهذه المكانة وبهذه المنزلة هي أقرب ما يحبه الله تعالى أن نتقرب به إليه، وهي سبب لدخول الجنة وغير ذلك، هي تكفير للخطايا بإذن الله تعالى، فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها حرصا يجعله يعتني بها عناية عظيمة في تعلمها وإتقانها وأدائها. ثمة أمر أيضا، ألا وهو ما أشار إليه في الحديث، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت، رأى في لغة العرب، رأى في لغة العرب تطلق على الرؤية البصرية، إذا رأى الإنسان بعينه فيقول رأيت كتابا ورأيت شاشة ورأيت مهندسا ورأيت مخرجا ورأيت وهكذا بعينه، وتطلق في لغة العرب ويقصد بها يسمونها العلمية، فيقول أرى أن هذا الأمر واجب، أرى أن هذا الأمر حسن، أرى يعني الرؤية العلمية. وهكذا في هذا الحديث هي من النوع الثاني، فقوله أرأيت أصلها أعلمت، يعني أعلمت أو نحو ذلك، ومقصود السائل هي أصلها رأى، دخلت عليها همزة استفهام أرأيت، الهمزة الأولى همزة استفهام، فهذا سائل يسأل مستفهم يستفهم، فقوله أرأيت أي أعلمني أي أعلمت، ومقصوده أخبرني، هي معناها أعلمت ومقصوده أخبرني، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الحديث إشارة مهمة إلى حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على السؤال الذي ينفعهم، فهذا الرجل النعمان بن قوقل رضي الله عنه سأل سؤالا عظيما، وفيه أيضا ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا السؤال كما تقدم في بداية هذا الحديث، وأن من الأسئلة ما يمدح ويحمد سائله، ومنها ما يذم ويذم سائله عليه، كما ويكون بيان ذلك في مقام آخر إن شاء الله. قول الرجل والله لا أزيد على ذلك شيئا، تقدم أن المقصود إذا أدى الفرائض، يعني إذا أتقنها، لكن مما ينبغي أن يتفطن له أننا قد يكون عندنا نقص في الفرائض والله المستعان، فيحرص المؤمن على استكمال ذلك، استكمال ما فيها من نقص، والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من النوافل، فإن الإنسان ما يزال يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالفرائض، ثم يتقرب إليها بعدها بالنوافل، حتى يحبه الله تعالى أو حتى يحبه الله تعالى. نعم، جاء في أحاديث أن الصلوات كفارات، وهنا ملحظ مهم ذكره بعض العلماء: إذا كان الوضوء كفارة والصلاة كفارة وغير ذلك كفارات، فإذا تواردت أعمال هي كفارة وقد كفرت الخطايا، قال بعض العلماء فإنه قد يكتب للإنسان حسنات، ثم إن المقصود بكونها كفارات أي للصغائر، هذا الذي عليه جمهور العلماء، مكفرات لما بينهن كما سيأتي، هذا للصغائر. ودليل ذلك قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل اجتناب الكبائر سببا لتكفير الصغائر. ما الذي يكفر الكبائر؟ التوبة إلى الله تعالى. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها ودقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.